في سفر التثنية 20 من 16 إلى 18، وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما، تحرمها تحريما. الحسيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين كما أمرك الرب إلهك، لكي لا يعلموكم أن تعملوا حسب جميع أرجاسهم التي عملوا لآلهتهم فتخطئوا إلى الرب إلهكم. وهذه الشريعة منسوخة بقول المسيح في لوقا 6:35 و36، بل أحبوا أعداءكم وأحسنوا وأقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بني العلي، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار، فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم.
كانت الأمم التي سكنت أرض كنعان قبل دخول بني إسرائيل إليها تحت قيادة يشوع كانت في منتهى الشر والفجور، فلما أعطى الله شريعته لبني إسرائيل حذرهم من الرذائل والرجاسات، وكرر لهم القول إنه قد حكم بالقضاء على أولئك الشعوب بسبب شرورهم. فإن كانت في تاريخ البشرية شعوب قد استوجبت غضب الله ونقمته فهي هذه الشعوب، لأن شرورهم كانت قد وصلت إلى أقصى حد. ولا يمكن أن يقال إن أولئك الشعوب كانت تنقصهم المعرفة، ولابد أن ضمائرهم اشتكت على شرورهم واحتجت عليها. لقد كان عندهم الحق الذي ظهر نوره في حياة ملكي صادق وفي حياة إبراهيم وإسحاق ويعقوب قبل القضاء على تلك الشعوب بنحو 4.5 قرون، وهو يشهد ضدهم. ومن المحتمل أيضا أن ملكي صادق كاهن الله العلي قد خلف بعده قوما عبدوا الإله الحقيقي، لأن الله لا يترك نفسه في أي جيل بلا شاهد. يجب أن لا ننسى أيضا أن الله إله المحبة هو إله العدل أيضا، فهو يريد أن يغفر ويقبل، لكن من يتمادى في رفض محبته ويستمر في العصيان عليه لابد أن يقع تحت عدله. وكما أننا على يقين من وجود السماء كذلك لا شك في وجود جهنم. قد يتعذر على عقولنا القاصرة ومعرفتنا الناقصة أن نوفق بين عدل الله ونعمته، لكن الكتاب يعلم عن الحقيقتين بكل وضوح، ثم أن هذا الأمر كان قضاء من القاضي العادل على شعب معين في زمن معين كما حدث في حادثة الطوفان، وليس قولا عاما مطلقا على كل العصور. ولم يكن أمرا خارقا للعادة أن يأتي قضاء الله على تلك الأمم بلا استثناء كبير أو صغير. ففي حادثة الطوفان هلك الجميع رجالا ونساء كبارا وصغارا ما عدا نوح وعائلته، وعند إحراق سدوم وعمورة لم ينجو من تلك المنطقة إلا لوط وابنتاه. وكذلك في وقتنا الحاضر إذا حدث وباء أو جوع على إقليم ما تعم الضربة على كل سكانه ولا يستثنى الأطفال. ولما كانت طرق الله وأحكامه بعيدة عن الفحص وجب علينا أن نسلم بحكمته وأن لا نستغرب قضاءه في هذه الحوادث وسواها، غير أن العقل البشري قد لا يجد في كل ما نقدم ردا على اعتراضه. ومن المحتمل أن الله في رحمته قضى على أولئك الأطفال ونقلهم من العالم الشرير قبل أن يكبروا فيسيروا في شرور أسلافهم مسوقين بإرادة أولئك الأسلاف الشريرة النجسة وكما يستفاد من نور تعليم الكتاب أنه خير للطفل أن يموت في طفولته من أن يكبر ويعيش في الشر ثم يموت في حالة عدم الإيمان بعد العصيان والتمرد على الله. ويعترض البعض على عدم إعطاء الكنعانيين فرصة للتوبة ظنين أنهم كانوا يتوبون لو أمر الله بني إسرائيل أن يرشدوهم ويعلموهم بدلا من هلاكهم. فعلاوة على ما قلناه نقول إن كان الله قد قصر عهد النعمة لتلك الأمم الأثيمة فلابد أنه قد تصرف بحكمة ورأى بعلمه السابق أن الإرشاد لم يكن ليفيد أولئك الفجار الأثمة. كان بقاء بني إسرائيل في حالة التعبد الصحيح يستلزم ليس فقط إخضاع أولئك الأثمة وإذلالهم بل استئصالهم والقضاء عليهم، لأنهم لو بقوا في أرض كنعان لكانوا خطرا دائما على طهارة عبادة الله، الأمر الذي قد حصل فعلا كما نرى في تاريخ بني إسرائيل. فخير بني إسرائيل الروحي قضى بالانتقام من أولئك الشعوب الآثمة. فيمكننا أن نقول إن الله في معاملته للكنعانيين بالعدل لم يتعدى ناموس الرحمة، بمعنى أنه بين محبته لبني إسرائيل باستئصال أولئك الفجار الذين لو بقوا لجلبوا عليهم الانحطاط الروحي.
جاء في تثنية 21 من 18 إلى 21 أن الأبوين يسكوان الابن المتمرد لشيوخ المدينة ليرجمه الشعب بالحجارة، مع أن أفسس 6-4 تطالب الآباء بعدم إغاظة أولادهم.
الابن الذي يأخذه أبواه للقضاء لينال مثل هذا الجزاء هو الابن المعاند المارد المسرف السكير، وهو الابن الذي يتفق الأبوان في تقديم شكوى ضده لشيوخ مدينته، ويكون القضاة هم أصحاب الحكم القضائي بعد التحقيق. ولكننا لم نقرأ في كل التاريخ المقدس أن مثل هذا الأمر حدث، لكن هذا القانون يضمن سلامة الأسرة والمجتمع ولا يتعارض مع ما جاء في أفسس 6-4 أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره.
ورد في تثنية 23-2 ألا يدخل ابن زنا في جماعة الرب، وهذا خطأ، وإلا يلزم أن لا يدخل داود ولا آباؤه إلى فارس بن يهوذا في جماعة الرب، لأن فارس من أولاد الزنا كما في تكوين 38، وداود من الجيل العاشر كما يعلم من نسب المسيح المذكور في لوقا.
ما ورد في سفر التثنية هو عن العمونيين والمؤابيين عباد الوثن الذين كانوا يمارسون الزنا كجزء من العبادة، فلا يجوز أن يدخلوا في جماعة الرب إلا بعد مضي مدة طويلة لينسوا عاداتهم الذميمة لئلا يفسدوا شعب الله. ولكنه لا يصدق على داود ولا على شعب الله، فلا يجوز أن يقف المصر على خطاياه أمام الله. أما الذي يتوب ويندم فتقبل توبته.
نقرأ في التثنية 23-3 ونحمية 13-1 أن مؤابيا لا يدخل في جماعة الله إلى الأبد، ولكن سلسلة نسب متى ولوقا تقولان إن راعوت المؤابية هي جدة المسيح من داود، وهذا تناقض.
لابد أن بني إسرائيل فهموا كتبهم المقدسة جيدا، ولابد أنهم يعرفون ما جاء في رعوس أصحاح 4، لكنهم لم يفسروا آيتي التثنية ونحنية كما فسرها المعترض. لو أنهم فهموهما كما فهمهما المعترض لرفضوا كل ملوك يهوذا الذين ولدوا من نسل داود، لأن جدته كانت رعوس المؤابية. وقد فسر علماء بني إسرائيل هاتين الآيتين هكذا: لا يجب أن رجلا عمونيا أو مؤابيا يتزوج بفتاة من جماعة الله إلى الأبد ولا حتى إلى الجيل العاشر. جاء هذا في الترجم الفلسطيني. وهكذا لم يدخل رجل مؤابي في جماعة بني إسرائيل إلا إن اعتنق الديانة اليهودية. وربما انطبق القانون على النسوة، لكن رعوث اعتنقت الديانة اليهودية كما نراه في رعوث 1 الآية 16، ومن نحمية 13 الآية 3 والآيات 23 إلى 28 نرى أن نحمية فهم سفر التثنية 23 الآية 3 على أنها تمنع عابد الوثن المؤابيين من الدخول في جماعة بني إسرائيل، كما أن سفر التثنية يحدد للجيل العاشر، ولم يكن المسيح مؤابيا بل كان بالميلاد يهوديا حتى لو أن جدته مؤابية منذ أجيال طويلة عددها أكثر من 10 أجيال. إن الله إله رحيم يقبل التائب الراجع إليه ويحسبه من جماعة الرب، فكل من تاب وأناب ووضع ثقته في الله يقبله الله.